الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد ظهر اليوم إلى مدينة أربيل في زيارة مفاجئة لإقليم كردستان العراق. مصدر رسمي في حكومة الإقليم قال إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس وزراء حكومة الإقليم ناشرفان بارزاني عقد اجتماعا مع عباس فور وصوله، وكان عباس قد زار بغداد في الخامس من الشهر الحالي والتقى مع رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الوزراء نور المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وبحث معهم عددا من القضايا منها أوضاع الفلسطينيين في العراق. نجا عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي دونالد باين من قصف بقذائف هاون سقطت قرب مطار مقديشو بينما كان يستعد لمغادرة العاصمة الصومالية. باين الذي وصل إلى مقديشو اليوم بحث مع المسؤولين الصوماليين الهجمات التي يشنها قراصنة قبالة السواحل الصومالية على سفن تجارية وما يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه لمساعدة الحكومة الانتقالية في الصومال. وكانت قوات خاضعة تابعة للبحرية الأمريكية حررت القبطان الأمريكي ريتشارد فيليبس بعد مواجهة استمرت 5 أيام. وقال قائد القوات البحرية الوسطى الأمريكية نائب الأميرال ويليام غورتني إن حياة فيليبس كانت في خطر عندما أطلق قناصة على متن مدمرة أمريكية النار على خاطفيه.
قائد القوة التابعة للسفينة الحربية بينبريدج الموجودة في مكان الحادث توصل إلى قرار بأن خطرا وشيكا كان يتهدد حياة القبطان، وكان أن قتل 3 من القراصنة. القرصان الوحيد الذي استسلم تمت معاملته بإنسانية بينما دفع نظراؤه حياتهم ثمنا لاستمرارهم في القتال.
قال مصدر في الشرطة السودانية أن السلطات أعدمت اليوم 9 رجال أدينوا بالضلوع في قضية قتل رئيس تحرير صحيفة في عام 2006. وكانت السلطات السودانية منعت في بادئ الأمر التغطية الصحفية للمحاكمة إلا من خلال وسائل الإعلام الحكومية نظرا لحساسية القضية. وينتمي 9 إلى أقليم دارفور وهي منطقة تمزقها صراعات بين المتمردين والحكومة. قتل 5 جنود لبنانيين في هجوم على دوريتهم في سهل البقاع الشرقي، وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم الذي وقع على طريق رياق بعلبك السريع نفذه على الأرجح لبنانيون يسعون للثأر لأفراد من قبائلهم بعد أن قام الجيش بشن حملة قمع ضد رجال القبائل في الأسابيع الأخيرة جراء العديد من الجرائم. وأفادت المصادر بأن 4 رجال نصبوا كمينا الدورية بإطلاق قذيفة صاروخية الدفع ثم فتحوا نيران مدافع رشاشة مشيرة إلى أن ضابطا بين القتلى 5. تنفذ الأجهزة المصرية الأمنية عملية بحث عن 13 شخصا بشبه جزيرة سيناء تشتبه بارتباطهم بشبكة حزب الله اللبناني. مسؤول مصري أعلن أن الشرطة تبحث عن 10 لبنانيين و3 فلسطينيين كانوا نشطين في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أن أسماءهم وردت في التحقيقات الجارية مع 49 شخصا كانت اعتقلتهم خلال الأشهر الفائتة بتهمة العمل لحساب حزب الله لتنفيذ اعتداءات في سيناء. وتشتبه الشرطة في أن المتهمين يختبئون في منطقة قريبة من بلدة النخل التي يستخدمها بعض المصريين البدو لتهريب المخدرات. أعلن في الكويت عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 16 من الشهر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قوله إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في 16 من شهر أيار، ويتعين الموافقة على المرسوم من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي دعا لانتخابات بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي لإنهاء مواجهة طال أمدها مع الحكومة، لكنه لم يحدد موعدا لها. دخلت قوات تايلاندية منطقة يحتلها محتجون بالقرب من مقر الحكومة في وسط العاصمة بانكوك، ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن شاهد عيان قوله إن أصوات طلقات نار دوت بينما تحركت القوات عبر حواجز وضعها محتجون يرتدون قمصانا حمر من أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. وقال قائد القوات التايلاندية الجنرال سونغيتي تشاكرابات في خطاب تلفزيوني:
لن تستخدم الأسلحة لإيذاء الناس، وندرك أن الجميع هم من الشعب التايلاندي ونحترم حقوقهم، لكننا سنستخدم السلاح فقط للدفاع عن أنفسنا، وسنتبع إجراءات فرض القانون والنظام لحماية حقوق عامة الشعب.
قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني للسناتور الأمريكي الزائر جون كيري إن الولايات المتحدة لا يتعين أن تضع أي شروط للزيادة الكبيرة المتوقعة في مساعداتها لحليفتها باكستان، ومن المقرر أن تعرض باكستان موقفها بشأن طلب المساعدات لحلفائها وللجهات المانحة في اجتماعات في طوكيو الجمعة المقبل، حيث تأمل في الحصول على مساعدات تتراوح بين 4 مليارات و6 مليارات دولار على مدى عامين لسد ثغرات التمويل. ومن المتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة بمساعدات كبيرة رغم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إن صرف مزيد من المساعدات لباكستان سيعتمد على كيفية تعاملها مع الإرهاب. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرين، الأول من بغداد نرصد فيه شكاوى أصحاب المحلات في فندق الرشيد من انحسار المنافذ التسويقية نتيجة الإجراءات الأمنية المعقدة حول فنادق الدرجة الأولى، وتقرير آخر من الموصل عن التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة المحلية جديدة. ونرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الكويت تقول إنها تتوقع أن ينفذ العراق بالكامل جميع قرارات الأمم المتحدة في شأن الحالة بين البلدين. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون البرلمانية، إذ يبدأ مجلس النواب العراقي الثلاثاء فصله التشريعي الجديد مع توقعات بأن تتصدر جدول الأعمال قضايا ملحة مؤجلة، أبرزها تشريع قانون النفط والغاز الجديد الذي سبق لمجلس الوزراء أن أحاله إلى البرلمان للمرة الأولى قبل أكثر من عامين. ومنذ شباط 2007 خضعت مسودة المشروع إلى العديد من المراجعات بعد إعادتها إلى مجلس الوزراء غير مرة، دون أن تتمكن الكتل النيابية خلال الفصول التشريعية السابقة من تجاوز اختلافات وجهات النظر إزاءه بغية إقراره بصيغة معدلة بعد أن أثيرت العديد من الاعتراضات القانونية والسياسية على مسوداته السابقة. وفي غياب قانون ينظم السياسة النفطية في البلاد بغداد نشأت أزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شأن التعاقد مع شركات أجنبية، إذ أكدت أربيل أنها ماضية قدما في إبرام اتفاقات مع العديد من الشركات العالمية للتنقيب عن النفط أو تطوير حقول في شمال العراق، فيما واصلت وزارة النفط العراقية موقفها الرسمي المعلن بأن مثل هذه العقود تفتقد الغطاء القانوني اللازم، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة التباحث مع جهات دولية فيما يتعلق بشؤون الصناعة النفطية. وبالنظر إلى الأهمية البالغة لتشريع قانون النفط والغاز بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على العائدات النفطية، فضلا عن أن صدور القانون من شأنه تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح لكل من بغداد وأربيل، فإن موضوع المصادقة البرلمانية على مشروع القانون بات من الأمور الملحة التي يرى مراقبون أنها لم تعد تتحمل المزيد من التأخير، ويتوقع حسمها خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي. وفي ردها على سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن هذا الموضوع، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون:
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع النفط والغاز من المواضيع المهمة اللي عرضت على البرلمان قبل حوالي سنتين. الإشكالية اللي كانت فيها هي أن المشروع الذي تم إقراره والموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاء إلى البرلمان حدث عليه تغيير كبير بأكثر من مرة، هذا سبب إشكالية إلى مجلس النواب لم يستطع أن يناقشه لأنه لا يعرف يناقش أي نسخة، فهذا أدى إلى تأخير الموضوع إلى هذا الوقت. لكن المشاكل التي حصلت في الفترة الأخيرة حول موضوع النفط استدعت أن تقوم لجنة النفط والغاز في البرلمان إلى العمل بجد حول هذا الموضوع وإرسال النسخة التي ستعرض على البرلمان وتتم مناقشتها. أتوقع أنهم ستتم مناقشة هذه المشروع النفط والغاز خلال الفترة التشريعي القادم بالرغم من قصر المدة، لأن هذا الموضوع مهم جدا بالتفصيلات التي معه، حيث يستوجب إنشاء شركة النفط، إنشاء هيئة التي تشرف على الاستثمار، فهذه الهيئات الأربعة أيضا يجب أن تكون قوانينها تطرح مع قانون النفط والغاز، يعني لأهميتها القصوى بالتأكيد سوف تعرض على مجلس النواب وسوف تتم مناقشتها حتى نحاول إقرارها، لأن المشاكل كثرت حقيقة مع غياب وجود هذا القانون.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون، شكرا جزيلا. ومتابعة لهذا الموضوع بالإضافة إلى تشريعات مهمة أخرى يتوقع أن يناقشها النواب العراقيون خلال الفصل التشريعي الجديد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد بالتقرير الصوتي التالي:
من المقرر أن يشهد الأسبوع الحالي عقد أولى جلسات مجلس النواب العراقي لفصله التشريع الجديد، حيث تنتظره العديد من القوانين والتشريعات المهمة التي لم يستطع إقرارها خلال المرحلة السابقة بسبب الخلافات التي طرأت بين الكتل النيابية المختلفة حول المرشح البديل الذي يخلف رئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني. وسيكون هذا الأمر مطروحا في أولى جلسات المجلس بحسب تأكيدات النواب. ويشير عضو مجلس النواب عباس البياتي إلى أن من بين القوانين المهمة التي ستطرح خلال الفصل التشريعي الجديد هو قانون النفط والغاز، وكذلك إقرار قانون للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.
مجلس النواب خلال فصل التشريع القادم لديه عدد من الملفات لابد أن تحسم، ابتداء هناك قانون الانتخابات. قانون الانتخابات نحن لدينا قانون سابق، هل سنبقى على القانون السابق لمجلس النواب أم نحتاج لقانون انتخابات جديد؟ ملف قانون النفط والغاز، التعديلات الدستورية، وقوانين عدد من التشكيلات والوزارات التي تحتاج إلى إقرار، وثم قانون جهاز مكافحة الإرهاب وقانون وزارة الدفاع والداخلية وقانون وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني. هناك عدد من القوانين تنتظر حسب الدور للغرض عرضها على الدورة الربيعية القادمة.
غير أن الخلافات ستكون حاضرة هذه المرة أيضا حول منصب رئاسة المجلس بحسب النائب فوزي أكرم، الذي دعا الكتل المختلفة إلى الالتفات لمصلحة الشعب دون الوقوف على المسائل الخلافية، سيما وأن عمر مجلس النواب الحالي لم يتبقى له سوى أشهر معدودة.
قوانين مهمة وحساسة سواء للوزارات أو لأبناء الشعب العراقي في أدراج مجلس النواب العراقي ينتظرهم من أجل التصويت والتشريع. دور البرلمان دور تشريعي ودور رقابي، وعلى الأعضاء البرلمان أن يأخذوا في الفصل التشريعي الأخير دورهم الرقابي. بصراحة كان دورنا دور غير جيد وغير لائق وغير متكافئ في مراقبة ومتابعة نشاطات وفعاليات وأعمال الوزارات.
ومن بين الاستحقاقات التي تنتظر مجلس النواب هي التعديلات الدستورية بحسب النائب هاشم الطائي الذي أشار إلى أن عدم إجراؤها لحد الآن كان أحد الأسباب الرئيسية لتعثر أداء مجلس النواب خلال المرحلة السابقة.
الدستور بحاجة إلى تعديلات يجتمع عليها العراقيون جميعا ويروا أن هذا الدستور هو القاضي العادل الحكم الذي لا يميز بين قومية أخرى ولا طائفة أخرى وينظر للعراقيين كمواطنين يجمعهم هذا الوطن الفسيح. هذا حقيقة يعني من ناحية التشريعات كان يعتبرها الكثير من النقص، ولو يعني هدأ العراقيون ورجعوا إلى القوانين منها ما لم يغطي 60% مما كان ينبغي أن يغطي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور المواقف الإقليمية، قال مسؤول كويتي رفيع المستوى الاثنين إنه يتوقع أن ينفذ العراق بالكامل جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن الحالة بين البلدين قبل أن تتمكن بغداد من استعادة مكانتها الدولية قبل غزو نظام صدام دولة الكويت في عام 1990. وقد وردت ملاحظة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح سالم الصباح في سياق رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الأمن، وأشار فيها إلى أن المجلس وجه في قراره ذي الرقم 1859 الصادر في كانون الأول الماضي بمراجعة القرارات المتعلقة تحديدا بالعراق بدءا من اعتماد القرار 661 لعام 1990. وفي عرضها لمضمون الرسالة نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الصباح قوله إن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إطلاع المجلس بعد التشاور مع العراق وحول ما إذا كانت بغداد قد نفذت التزاماتها بموجب تلك القرارات المختلفة حتى تتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والإجراءات العقابية المتصلة بها. كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للعراق في جهود استعادة مكانته الدولية التي تسبب النظام العراقي السابق بإضعافها من خلال مهاجمة واحتلال الكويت في الثاني من آب 1990. وأوضح أنه نتيجة لهذا الهجوم فقد أصبح العراق خاضعا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التي تم اعتمادها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والفصل السابع وفي إطار البند الذي يحمل عنوان الحالة بين العراق والكويت بحسب تعبيره. ولتحليل مضمون الرسالة الكويتية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الاثنين مع الدكتور عايد المناع مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الذي أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية تتفهم المطالب الكويتية نظرا لحساسية بعض القضايا مثل مسألتي الحدود والأسرى إضافة إلى قضيتي التعويضات والديون.
أنا أعتقد أن يعني العلاقة الكويتية العراقية الآن تمر في أحلى مراحلها وأجملها في مجمل السياسة الخارجية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وليس فقط منذ عهد صدام بل منذ حتى العهد الملكي الحديث. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن الأخوة في العراق يتفهمون تماما المطالب الكويتية ويعلمون بأن يعني الكويت شديدة الحساسية تجاه بعض القضايا مثل مسألة الحدود ومسألة ما نسميهم بالأسرى والمرتهنين الكويتيين وأيضا قضية التعويضات. يعني كل هذه قضايا الحقيقة تحتاج إلى نظرة عراقية، نظرة الأخ الكبير للأخوة الآخرين دون أن يكون هناك نوع من الضغط ولو النفسي على الكويت للقيام بعمل ما. تعلمون طبعا أن الكويت فيها نظام برلماني ونظام برلماني الحقيقة قوي، وأنا أقول بكل وضوح مزعج للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تمضي بأي خطوة ما لم يكن هناك موافقة أو يعني اتفاق مع البرلمان أو أغلبية أعضاء البرلمان الكويتي. الكويت أولا طبعا تريد فعلا أن تنهي موضوع ملف الحدود، وهو ما بقي منه إلا قليل جدا بالمناسبة، يعني حوالي 5 كيلو القضية التي لا زالت لم تحسم. وبالتالي يعني حسمها أنا أعتقد أريح لنا جميعا، وينهي فترة طويلة من القلق وعدم الارتياح والتوتر وحتى الحقيقة الأزمات المتصاعدة كانت في إلى عهد غزو صدام للكويت.
طيب دكتور عايد المناع، دكتور يعني الرسالة الكويتية ونشرها الآن، يعني ألم يناقش الطرفان هذه المواضيع يعني بالتفصيل خلال المحادثات السابقة وخلال لقاءات المسؤولين يعني الكويتيين والعراقيين سواء في الكويت أو بغداد؟ ولماذا يعني تنشر هذه الرسالة التي قد يرى البعض أنها شديدة اللهجة في هذا الوقت بالذات؟
يعني أعتقد أنه تمت مناقشة كل هذه القضايا على كافة على المستوى الرسمي وحتى على المستوى الشعبي، يعني أمر طبيعي أن تناقش لنا قضايا مشتركة وجوهرية، لكن نشرها نعتقد هو لتثبيت الحقوق. ونعتقد أن القيادة الآن في العراق تتفهم لغة المصالح ولغة الأوجاع أيضا، يعني خاصة أن معظم القياديين عانوا من ظلم النظام السابق ولما ربما حتى السابق له، وبالتالي هم يقدرون يعني حساسية الوضع الكويتي ويتفهمونها. طبعا نحن لا نلومهم عندما يطالبون بإسقاط الديون أو التعويضات، لكن نحن نقول لهم بأن هناك التزامات كويتية كويتية، يعني لا يستطيع السلطة التنفيذية أن تقدم على أي خطوة دون الرجوع إلى البرلمان. وبالتالي يعني موضوع البرلمان موضوع شائك، وخاصة أنه لا زالت بعض الجماهير إلى اليوم من الجانب النفسي متأثرة بأحداث 2/8/1990.
كان هذا مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت. في محور الشؤون الاقتصادية، التقى رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في مكتبه الرسمي في بغداد وزير التجارة والاقتصاد السوري الزائر عامر حسني لطفي مساء الأحد. وأفاد بيان رسمي بأن المالكي أكد خلال اللقاء الذي حضره وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى الزيارة المرتقبة التي سيجريها نظيره السوري إلى بغداد في الأيام المقبلة. من جهته أكد الوزير السوري رغبة بلاده في التعاون مع العراق في المجالات الاقتصادية والتجارية، مجددا دعم دمشق للحكومة العراقية في كل ما تبذله من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد العراقي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عموم العراق بحسب ما نقل عنه البيان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
التحية الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرين، الأول من بغداد نرصد فيه شكاوى أصحاب المحلات في فندق الرشيد من انحسار المنافذ التسويقية نتيجة الإجراءات الأمنية المعقدة حول فنادق الدرجة الأولى، وتقريرا آخر من الموصل عن التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة المحلية الجديدة. ونرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، منتجات الحرف اليدوية والشعبية القديمة ومشغولات الخشب والنحاس وأعمال السيراميك والفضيات والزجاجيات والسجاد، تلك التحف والأنتيكات التي تمثل واجهة ثقافية تعكس عن البلد سمعة العناية بالفن والتراث، يقبل عليها الزائرون إلى العراق لتوفر في محلات فنادق الدرجة الأولى ببغداد. ولكن يبدو وبحسب أصحابها فإن تسويق تلك المنتجات بدأ ينحسر بسبب الإجراءات الأمنية المعقدة التي زادت من مصاعب إدخال السلع التراثية إلى محلاتهم. سعد كامل مراسلنا في بغداد نقل لنا معاناة أصحاب المحلات والبوتيكات في فندق الرشيد.
من بين المكملات الحضارية والمتطلبات السياحية التي تشغل جانبا من أروقة فنادق الدرجة الأولى، تلك المحال والبوتيكات الصغيرة التي تهتم بتلبية حاجة رواد الفنادق من الوفود الزائرة والسواح وإرضاء ذائقتهم بما تعرض من تحف وأنتيكات وغيرها من منتجات الحرف والمهن اليدوية الشهيرة كمشغولات الخشب والنحاس وأعمال السيراميك والفضيات والزجاجيات واللوحات والسجاد. مشهد تلك المنافذ التسويقية أخذ ينحسر في بعض فنادق بغداد، ومن بينها فندق الرشيد المحاط بإجراءات أمنية معقدة زادت من مصاعب إدخال تلك الأنواع من السلع والبضائع التي سجلت ركود في حركة الطلب لندرة من يميلون لاقتنائها من بين نزلاء ذلك المكان الحكومي، بحسب سورية صباح صاحبة محل لبيع السلع التراثية والفنية في فندق الرشيد.
كان قبل الشغل زين يعني، سواح أجانب وشركات يشترون نمشي نفسنا، بس هسه الحالة الأمنية يعني خلته مغلق، ما حد ما يرتاد إلى الفندق، بس العراقيين، والعراقيين يعني نادر ما يشترون.
تواجهون يعني صعوبة بإدخال وإخراج البضائع؟
9 نقاط تفتيش يلا نوصل إلى هنا، احنا نبيع سيوف وخناجر وقامات ما يدخلون إياها بالوقت الحاضر، تحف وقديمة يعني، شيء احنا صار لنا 6 سنين كل شيء ما مشترين وما مدخلين محلنا، هاي بضاعة مال الخير مال قبل.
أكيد يعني هذا المكان مؤجر من الفندق؟
أي مأجري إحنا من السياحة، وأجارنا كلش عالي، 6.5 مليون بالسنة. إحنا لحد هسه مطلوبين، إحنا الإدارة الفندق مع 2007 مدافعين، شلنا 9 محلات كلها مشغولة، بس هسه 4 محلات فارغة عفوها وطلعوا لأن ما يقدرون يسددون أجار مثل ما سوى هذا المحل الركن، مطلوب مال 3 سنين بال100 مليون انهزم وطلع.
أنت شو مفكرة يعني ما دام أكو ديون متراكمة والعمل واقف؟
نأمل رب العالمين شوية يفتحها علينا ويصير لنا رزق وهاي نوفي الدين.
معظم أصحاب المحال في فندق الرشيد يشتركون بمعاناة ضعف المبيعات ومصاعب تسديد مبالغ الإيجارات السنوية التي أخذت تتراكم بذمة البعض إلى أرقام ضخمة دفعتهم إلى ترك الجمل بما حمل والنفاذ بجلودهم من قبضة العدالة، مثلما بقي القسم الآخر ينتظر رحمة الله وساعة الفرج. والحديث كان لأحد أصحاب المحال في فندق الرشيد رعى الصبري.
صار لي بهذه الشغلة من 94، تحفيات لوحات.
أموركم الآن شلون؟ البيع والشراء ترتيب الحال؟
البيع صار نسبة 20%، كيف الفندق محاصر بس الأمريكان دا يجون وبقلة.
يحبون هاي الشغلات تشوفهم؟
كل شيء يحبوها، يا أكثر شيء يحبون مثل اللوحات، الشغلات النحاسيات، الشغلات القديمة، الصواني، يحبون اللوحات البغدادية.
مدى تحققون نسبة مبيعات تتوالم والإيجارات؟
السوق شوية ضعيف كلش، والإيجارات غالية، مدى نطلعها؟ يعني احنا هالسنة خسرنا، من دفعنا للفندق 8.5 مليون، احنا خسرنا، يعني احنا حتى كتبنا المجلس النواب تخفيض 50%، كتبنا هواي عرائض للسياحة، قالوا يعجبكم 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 فرغوا المحلات، فهذا مو أسلوب.
وعلى الرغم من قلة أعدادها وبساطة معروضاتها، ما زالت تلك المحال توفر لرواد الفنادق فسحة تسوق مريحة وآمنة، وهي تمثل واجهة ثقافية تعكس عن البلد سمعة العناية بالفن والتراث. ذلك ما دار في حديثنا مع عدد من شخصيات وفد ثقافي أميركي خلال تجواله ضمن أروقة فندق الرشيد.
We are really enjoying looking at the Iraqi antiques and really enjoy our tour here. And
تعرف عراق الدولة العتيقة وعندنا يعني antiques بها وعندنا history مشهورة أي مكان تروح. هاي الرشيد الهوتيل لما يعني نجي هنا عندهم أشياء أي شيء اللي يعني واحد يريد تشتريه، مكان حلو وأمانة بيها، وراح هاليوم نسوي شوية شوبينج. الزولية اللي يعني بيسووها بالإيد يعني هاي يعني ما عندنا، وهذول الاستكانات اللي للشاي يعني نحب نشرب شاي بيهم.
Yes, I really enjoy the handmade items and little teapots and stuff like that. Yes, very nice.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحدياتنا عديدة سياسية وأمنية واقتصادية ستواجه الحكومة المحلية في محافظة نينوى خلال الفترة المقبلة بعد أن تسلمت إدارة المحافظة، كما جاء على لسان محافظها الجديد أثيل النجيفي عن قائمة الحدباء الوطنية التي حصلت وبأغلبية أصوات الناخبين من أعضاء مجلس المحافظة على منصب نائبي المحافظ وكذلك منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه، وفي مجال استئثار قائمته على جميع المناصب السيادية في نينوى. قال النجيفي:
سنتعاون مع جميع الأحزاب والكيانات الموجودة في كل ما هو في مصلحة محافظة نينوى. الإدارة المحلية في محافظة نينوى يجب أن تكون إدارة قوية، عندما تكون هناك إدارة مؤتلفة من عدة كيانات يؤثر على قوة الحكومة وقوة قرارها. أمامنا في محافظة نينوى تحديات كبيرة يجب أن نواجهها بقرارات قوية، ولهذا كان وجهة نظرنا أن يكون المناصب الإدارية في ضمن قائمة الحدباء.
وفي الوقت الذي أكدت فيه قائمة الحدباء الوطنية بعد استئثارها بالمناصب السيادية في نينوى أن قراراتها السياسية ستكون أكثر قوة مما لو ائتلفت مع قوائم أخرى، فقد بينت القائمة الثانية في نينوى وهي المتآخية وبحسب عضوها قاسم صالح حسن أن التشكيلة الإدارية الجديدة غير توافقية وغبنت القوائم الأخرى.
الأخوة في الحدباء لم يمدوا يدهم لحد الآن إلى بقية القوائم، وإنما تجرؤوا إلى تشكيل حكومة من جانب واحد. اللي نأمله بأن تكون هذه الحكومة حكومة وطنية تخدم محافظة نينوى بأطيافها ولا تخدم شريحة معينة أو فكر معين.
هل نستطيع القول بأنكم غير راضون عن هذه النتيجة؟
طبعا احنا لم نكن راضين، لأنه احنا جزء من العملية السياسية وليس جزء بسيط، لأن احنا نمثل ثاني أكبر قائمة في محافظة نينوى التي عدد مقاعدنا 12، يعني ما يمثل 1/3 من مجلس المحافظة. نمثل بنسبة سكانية 1,000,000 بشر من محافظة نينوى، فهذا يعني بأنه التهميش للمناصب ثلث مجلس محافظة نينوى، أعتقد هذا غبن لقائمتنا ولبقية القوائم.
هل كنت تتوقعون هذه النتيجة؟
في البداية لا، في البداية كنا نتوقع بأن يمدوا يدهم إلى بقية القوائم وأن يشكلوا حكومة توافقية خدمة لأهالي محافظة نينوى.
وحظي انتخاب الإدارة الجديدة في نينوى التي جرت بدون أي منافسة بحضور جميع أعضاء مجلس المحافظة 37 الذين أفرزتهم الانتخابات الماضية، وأغلب هؤلاء أمل ضمان حقوق جميع المواطنين ومنهم الأقليات، وهذا ما تحدث عنه سعد طانيوس عن قائمة عشتار الوطنية.
سنكون مع هذه القيادات متعاونين من أجل خدمة مدينة الموصل.
هل ترى بأن هذه النتيجة ستضمن حقوق المسيحيين؟
إن شاء الله من خلال وجودنا سنكون مدافعين عن المسيحيين داخل المحافظة نينوى. اليوم سنبدأ صفحة جديدة من خلال هذا المجلس، وبعون الله سنكون جديرين بقيادة محافظة نينوى إلى الأمام، لأن محافظة نينوى عانت الكثير من سوء الخدمات، إضافة إلى الوضع الأمني السيء، البنية التحتية المنهارة.
فيما وجد ممثل الحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم خديدة خلف عيدو أن عملية انتخاب الإدارة المحلية الجديدة في نينوى قد جرت بشكل ديمقراطي.
انتخابات حرة وعن طريق العلني وبرفع الأيادي، ووافقوا عليه بالأغلبية 25 صوت، انتخابات ديمقراطية.
هل تتوقع بأنها سوف تضمن حقوق الأقليات ومنها الأيزيدية التي تمثلوها؟
إن شاء الله. بينت يعني من الانتخابات أنه خلونا كقانون بالانتخابات كوتا للأقليات حتى لو ما نفوز.
وبرغم الاختلافات الدائرة بين القوائم الانتخابية حول المناصب الإدارية في نينوى، إلا أن الكل أجمعوا وحسب ما أعلنوا على مساعيهم الجادة كلا من منصبه للنهوض بالمحافظة وبشتى الأصعدة. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
عندي أقول والله يا لولا صرت اللحن الكل نواتي حروف اسمك صار كلماتي صرت اللحن الكل غنواتي حروف اسمك صار كلماتي صرت اللحن الكل غنواتي حروف اسمك صار كلماتي
صرت اللحن الكل غنواتي حروف اسمك صار كلماتي
لحظة بلحظة انت وياي صوت العود بصوت الناي صوتك فرحة وهالهولة
آه يا لولا فيكم العالم مشغولة
آه يا لولا
يا لولا 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 آه يا لولا عنا وعنا لو سألو مش عنا يدولا
تعريس وعطشانة لولا ويشفى الضمان البوسة تعريس وعطشانة لولا ويشفى الضمان البوسة تعريس وعطشانة
لولا ويشفى الضمان
البوسة تعريس وعطشانة يا هدوة ليل العشاق ما يتحمل قلب فراق سلمتك روح المعلولة
آه يا لولا فيكم العالم مشغولة
والله يا لولا
الصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى
إذاعة العراق الحر إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود
في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعرات، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. هكذا حلم السياب يوما وهو يتطلع إلى غد ربيعي جميل في هذه البلاد، ومع حلم السياب بعراق أجمل وحياة أكثر رهافة ورقة، نرحب بكم في عدد جديد من مجلتنا الثقافية، ونحن نمر في أيام ربيعية جميلة تتفتح فيها الأزهار والقلوب. وقبل البدء نود أن نقول وداعا للفنان المسرحي العراقي البارز قاسم محمد، والذي غادر الحياة عن عمر ناهز 75 عاما في دولة الإمارات العربية. تعازينا الحارة لذوي الفقيد وزملائه وأصدقائه وكافة المعنيين بالمسرح والفن في العراق.
محطات ثقافية.
تقرر تحديد موعد جديد لمهرجان المربد الشعري، وهو 26 من الشهر الحالي حسب ما أعلن في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، حيث لا يزال موضوع تحديد الأسماء المدعوة للمهرجان أمرا غير معلن ولا محدد. الفجوة بين النخبة المثقفة في البلاد وعموم الناس فجوة موجودة تلاحظ في عدم اكتراث عموم الناس لمواضيع الأدب والفن والثقافة. الشاعر هادي الناصر يرى أن سببا أساسيا لهذا الوضع يكمن في الجهل العام الذي تفشى في المجتمع.
بداية الآن آخر الإحصاءات تقول أنه في العراق نسبة 96% من الأمية المتفشية في صفوف النساء تحديدا. هذا جانب. الجانب الآخر، نسبة الأمية الثقافية في المجتمع العراقي تصل إلى أكثر من 90%. هذه الأرضية المثقف كيف يتعامل معها؟ هنا عندنا إشكال كبير بين متلقي وباث. المثقف الآن في عزلة كبيرة، عزلة كبيرة، عزلة تتعلق بالوعي وليس عزلة بآليات المنافذ، خلينا نسميها الإعلامية أو آلات الكتابة، آلات التفاصيل الأخرى اللي توصل موجودة. للمثقف الآن كل الوسائل متوفرة ومتيسرة في إيصال صوته، لكن المشكلة في التلقي. أكو عندنا خلل في التلقي وخلل كبير جدا.
بالنسبة للواقع العربي، باعتبار العراق جزء من الواقع العربي، وإحصائيات الأمم المتحدة تقول أن الأمة العربية والشعوب العربية هي من أقل الشعوب قراءة، تأثير هذه الحالة على الثقافة بصورة عامة؟
هذا عائد بشكل أساسي عائد إلى النظم السياسي القائمة. النظم السياسي في كل الدول العربية هي نظم إحادية الجانب. عندما يكون الخطاب أو الثقافة أحادية الجانب، ما ممكن أن تخلق ثقافة في أجواء صحية لأسباب معروفة ممكن أن عشناها إحنا في العراق. عندما كان خلال 3.5 عقود قاد النظام البعثي في العراق، عندما قاد الحركة السياسية، خلق خطاب واحد ممكن اختراقه. هذه مشكلة كبيرة. الثقافة تحتاج إلى تنوع فروع، تنوع في الاتجاهات، تنوع في الخطابات.
الباحث عقيل الناصري يرى أن جذور هذه الفجوة لها أصول في مجمل الوضع الاجتماعي والسياسي وتطوراته خلال العقود الماضية.
رصدك لهذه الظاهرة في محله، وفي اعتقادي لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية تفسيرها بعامل واحد، وإنما بمنظومة مركبة من العوامل المتعددة التي ساهمت في خلق هذه الفجوة الكبيرة. هاي واحد. واثنين، أن هذه الفجوة الكبيرة يجب أن نبحث عنها في سياق صيرورتها التاريخية، بمعنى آخر أنه علينا أن نغوص في هذه العلاقة منذ على الأقل النصف الأول من القرن الماضي، عندما بدأت هنالك ملامح تغيير في الوعي الاجتماعي، وخاصة في تجلياته الثقافية والسياسية والجمالية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في رؤيتي لهذه المسألة تكمن في عدم وجود تراكم معرفي في داخل المجتمع العراقي، وهذا السبب يعود أو أحد أسبابه تعود إلى عدم وجود استقرار سياسي في مجتمعنا. بمعنى آخر، إن مجتمعنا مجتمع في مرحلة الانتقال، ومرحلة الانتقال غالبا ما تتوجسها الكثير من العلائق. مرحلة الانتقال أيضا فيها سمة من سمات الصراع الاجتماعي والسياسي، وهذا الصراع يأخذ أشكال متعددة. واحد من هذه الأشكال هي العلاقة فيما بين القارئ والمثقف.
لا 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 لا، أنت السبب من قلبي. لا لا لا، من قلبي. لا 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 لا.
إعادة الحياة إلى الأماكن الثقافية والإبداعية أمر مهم، فهذه الأماكن هي الحاضنة لفعاليات الإبداع وحركيته. وفي مدينة النجف أعيد افتتاح قاعة الجواهري، والتي عانت من الإهمال لمدة طويلة. هذا الافتتاح تم في فعالية أقيمت لهذا الغرض في القاعة، رئيس اتحاد الأدباء فرع النجف الدكتور عبد الهادي الفرطوسي.
الحقيقة ما تمثله لنا هذه المسألة هي أننا استطعنا أن نحقق منجزا للمدينة يقدم خدمة للثقافة بشكل عام وللثقافة الأدبية بشكل خاص. فكما تعلمون أننا منذ سنتين فقط استلمنا هذا المبنى مهدما متداعيا بلا أثاث وبلا أي شيء وحتى بلا كهرباء، ولكننا بدأب متواصل وبتعاون بعض الأخوة في مجلس المحافظة استطعنا أن نبني هذا المقر من جديد.
افتتاح شهد فعاليات متنوعة كالكلمات والقراءات الشعرية، بالإضافة إلى عرض مسرحي على القاعة نفسها الفنان إيثار الفضلي.
حقيقة أنا أحد المشاركين في العرض المسرحي اللي هي عنوانها بانيقيا، والتي تتحدث عن تاريخ النجف باعتبار أن اسم بانيقيا هو أحد أسامي التاريخية لمحافظة النجف. المسرحية شارك بها عدد كبير من المبدعين النجفيين. العرض نال على استحسان الحضور، وهو يمثل طفرة نوعية بتاريخ الحركة المسرحية، خصوصا وهي كانت تعاني من التهميش لعقود طويلة. هذه القاعة تعتبر حافز كبير لنا لتقديم عروض مسرحية أخرى.
العلاقة بين الثقافة والسياسة من النقاط التي كثيرا ما تطرح للجدل والنقاش. فالمثقفون من جهتهم يرون أنهم مهمشون بصورة عامة من قبل السياسيين، وأن من الضروري إشراكهم بشكل فاعل ومهم في إدارة البلاد وتطويرها. الباحث والناقد العراقي المعروف ياسين النصير له وجهة نظر في الموضوع، لنستمع لها في حديثه التالي.
على المثقف أن يفهم أن تعامل ثقافيا في شيء من السياسة، وعلى السياسي أن يفهم أن التعامل السياسي فيه الكثير من الثقافة. ثقافة السياسي غائبة. لو كان هذا السياسي يعي أن منطق السياسة كما يقول الأرسطو يعني هو منطلق من منطق الثقافة وليس العكس، لأن السياسة بنية فوقية تتغير، يتغير الشعر تتغير نظرته، لكن الثقافة بنية راسخة في المجتمع لا تتغير. من هنا السياسي هو الذي يتحمل أكثر، لأنه السياسي ثقافيا عليه أن ينطلق من فلسفة الدولة. لما تكون الدولة إلى فلسفة واضحة السياسي يطبق هذه، يعني العراق بلد حرار، الفلسفة مالته هي هو أنه العراق الآن الحالي امتداد للحضارات القديمة، امتداد لوجوده لهويته السابقة، هذه فلسفة. هذه الفلسفة المثقف يعقدها في جانب الداعي، لكن السياسي عليه أن يطبقها عمليا وإداريا وتنظيميا وفنيا. من هنا على السياسة تقع مسؤولية مضاعفة، عليه أن يبني مؤسسات تهتم بالعلاقة بين العراق الحالي القائم الآن والعراق الحضاري القديم، ويأتي بمن هم جديرين فعلا في الجانب الثقافي ليضحوا في المكان الذي يغني هذه الفلسفة ويطورها ويجعلها هوية للعراق متميزة بين هويات العالم. لكن مع الأسف السياسي عندنا يجهل دور الثقافي ويحمل المثقفين مسؤوليات ليس من صلبهم وليس من اهتمامهم. المثقف حر بس السياسي مقيد ملتزم. ولا ليش يكون سياسي؟ ليش يكون وزير؟ ليش يكون مدير عام؟ ليش يكون رئيس مؤسسة؟
مشيتني بدرب الألم وحملتني أقسى عذاب، جسمي ما يحمل التعب، وعاندت رام السعاب.
فنون تشكيلية.
الفن التشكيلي جمع بين الشكل والمعنى، بين اللون والملمس والمضمون الكامن وراء الأشكال والتكوينات. والعراق كوطن كان حاضرا في المعرض التشكيلي الذي أقيم تحت عنوان فنانو ميسان يرسمون للوطن، والذي أقيم من قبل جمعية التشكيليين في ميسان على قاعة النشاط المدرسي. رئيس الجمعية عبد اللطيف ماضي تحدث عن قيم التسامح التي ركزت عليها الأعمال المعروضة،
باعتبار أن العمل الفني يوضح نفسه بأن البلد معطاء وأن البلد بفنانين وأن البلد مستقر. هذه الأعمال الدليل على ذلك، له رسالة المحبة والسلام والوام إن شاء الله. أتمنى يعني أن يكون هذا المعرض يعطي أهدافه، يعني إيصال الفكرة للمتلقين.
تنوع الأساليب كان حاضرا في لوحات المعرض، وهو ما عكس ألوانا متعددة من التعامل مع الفرشاة والقماش والمواد الأخرى. الفنان التشكيلي كاظم جبر:
الفن التشكيلي هو مجال واسع جدا، في الألوان البيتية وفي ألوان التيمبرا وفي الألوان المائية وكذلك التخطيط، وكل هذه مجتمعة مع الألوان المائية تنجز لنا لوحات تغذي ذائقة المشاهد والمتلقي.
ارفعلي راسك ليفوق انت عراقي.
إذن العراق وهمومه ما زال حاضرا في أقلام كتابه وفرش رساميه، حيث التطلع إلى مستقبل أفضل وربيع أجمل لا يشمل قلب الشاعر السياب وروحه فقط، بل قلوب ومشاعر الملايين من أبناء هذه البلاد. ملتقانا وإياكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.